بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. تكذيب شديد منهم لقومهم. قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومه، من تمام قيل موسى لقومه، قيله وقوله، يعني قال قيل وقال قول، يعني وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. وفيما قال ابن جرير نظر، والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة، فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك، فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة، والله أعلم. وبالجملة، فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله لا يعلمهم إلا الله، قال: كذب النسابون، أي مهما أراد أن يوصل بالنسب ربما عجز في ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبونه إلى عدنان ويعجزون فيما عدا ذلك، يعني تختلط عليهم المسألة. نسبه إلى عدنان متفق عليه مجمع عليه، وماذا ما فوق ذلك مختلف فيه. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله لا يعلم، قرأنا، قال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. هذا توسع فقط، وإلا نحن نؤمن الآن وقرونا بين ذلك كثيرا. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل، يعني على أحد معاني. منها ما سيأتي. قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناها أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم. لا، فيه نظر، بل الواضح أنهم ردوا أيديهم إما أنهم ردوا أيديهم في أفواههم وتكلموا، يعني ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. هذا الكيفية ما هي معلومة عند العرب. وإما أن كيفية أخرى هي صورة تهديد مذكورة عند العرب أنهم يردون أيديهم في أفواههم لمن أرادوا سكوته، يقول له اسكت إما بهذا وإما بكهكذا، لا تتكلم بهذا الكلام، إنا كفرنا بما أرسلتم به. هذه صورة واضحة عند العرب، لأن العرب يأخذ الصفة والفعل بعضهم عن بعض، فلا مانع من ذلك. وهذا مذكور في هذا التفسير، ردوا أيديهم في أفواههم تسكيتا للرسل، أي لا تتكلموا بهذا. وأضافوا إلى هذا التسكيت أن كلامكم هذا غير مقبول، كفرنا بما أرسلتم به. فنقل الله عز وجل صفة فعلهم، وهذا له نظائر في القرآن. ومن نظائره وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، فحركة الرؤوس ذكرها الله عز وجل في القرآن. هكذا فعل المنافقون فنقلها وذكرها الله عز وجل كما حصل منهم من الحركة في القرآن. ونظير ذلك ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة يغفر لكم ذنوبكم. جاء في السنة نقل تلك الحركة أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، وأنهم دخلوا يستهزئون بالكلام ويهزؤون، يقولون حبة في شعرة حبة في شعرة حبة في شعرة، وهذا نقل بذاته. وهكذا في سورة التوبة من أوصافهم، أوصاف أقوالهم وأفعالهم كثير، فهذا ليس هناك ما يمنع منه، وهو أقرب الأقوال. أن معنى ردوا أيديهم في أفواههم أي المشركون لما دعاهم رسلهم لشدة تكذيبهم وكذلك عنادهم للرسل، ردوا أيديهم في أفواههم تكذيبا للرسل وتسكيتا للرسل. وهذا صفة مذكورة. ننظر إيش يقول الشنقيطي إضافة إلى ما قرأناه. قال اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة. قال بعض العلماء معناه أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا لما جاءت به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم اختاره ابن جرير. هذا محتمل لكنه بعيد، لأن الله لم يقل عضوا على أيديهم بأفواههم، وقال في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه. ومن المعلوم أن من أدخل أصبعه أو يده في فمه عند الندم ما يقال مجرد ردها ويقال عضها. فقول الشنقيطي هذا والذي ذكره عن بعض العلماء محتمل، إلا أن الأقوى منه ما سبق، إنما هو مجرد رد للتسكيت، يعني يؤيد ذلك قولهم كفرنا بما أرسلتم به وإننا لا في شك مما تدعون إليه مريب. هذا معناه صورة المجابه المعارض الذي يقول لك أسكت عن هذا والله أعلم. ثم قال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. لا، هذا بدون ما بنخلوهم، بل في مواجهة. فبين هذه الآية التي في آل عمران وبين الآية التي نحن في صددها من حيث المعنى خلاف. ذكر عدة معاني، ثم قال الظاهر عندي خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ما ذكره المعاني، لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة، مغايرة ما بعده لما قبله، فيدل على أن المراد بقوله فردوا أيديهم في أفواههم الآية غير التصريح بالتكذيب بالأفواه، والعلم عند الله تعالى. وقيل معنى أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم وعليه، فالضمير الأول الكفار والثاني الرسل. الظاهر هو ما ذكرنا حسب السياق، والله أعلم. قال ابن جرير وتوجيهه أن فيها هنا بمعنى الباء، إيه ردوا فردوا أيديهم بأفواههم، هذا معنى العض عليها سيكون معنى الباء. قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة، يعنون في الجنة، وقال الشاعر أرغب فيها عن لقيط ورهطه، ولكنني عن سنبس لست أرغب، يريد أرغب بها. قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، جاهد معناه أنهم كذبوا وردوا عليهم قولهم بأفواههم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، خالفه الشنقيطي كما رأيت، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. قال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فردوا أيديهم في أفواههم، قال عضوا عليها عضا. عندي قال في نسخة غليظا وفي نسخة عندكم غيظا، وهنا غضا والصواب عضا مصدر أو مطلق. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. وقد اختار عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال العوفي عن ابن عباس لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، ما عندهم في شك، يعني ما زالوا قد كفروا، معناه في قناعة. إنما المقصود بالشك هنا معناها أن كلامكم هذا ما هو صحيح، فما صار عبارة عن مجرد تشكك بل اقتناع بأنهم يعني بما دعوهم إليه أنه ليس بحق، جحود واضح. وهذا شك كفري، هذا الشرك شك كفر. يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. هذا في غاية العناد للرسل والأذى لهم. قالت رسلهم، كان الجواب لهم بعد أن قالوا ذلك، قالت رسلهم أفي شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، شرحوا لهم دعوتهم والدعوة إلى التوحيد وبينوا لهم على أنه ما في شك مريب ولا حتى أدنى شك، الذي ندعوكم إليه هو الله والله ليس فيه شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، من الذي خلق هذه السماوات ومن الذي خلق هذه الأرض كيف تشكون فيه، يدعوكم الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة وبما شاء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كل هذه الآيات نظائر بعضها إلا بإذن الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعله ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه دعوة المرسلين، ادعو واصبر على أذى من تدعوه. أما تدعو وما تصبر على أذى من تدعوه وتعلمه فهذا ما هو صحيح، لا بد أن الجاهل يحتاج إلى صبر على تعليمه وتفهيمه، والمشرك والمنافق والضال والمبتدع والعصاة وسائر الناس تعلم الناس اصبر على أذاهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أنت تعلم ناس ما عرفوا ما تقول، فهذا يأتيهم بالضيق الذي تأتي بهم وبالتعجب وبالإنكار عليك. منهم من يضيق مما تدعوه، منهم من ينكر عليك، منهم من يسفه أحلامك إن نراك في سفاهة يقولون لك، وما إلى ذلك من ما قد قاله لمن هو خير. ولا بد من هذا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وكأن الدعوة لا بد فيها من أذى، دعوة المرسلين ومن سلكها لا بد أن يؤذى ولا بد له أن يصبر، فإن لم يصبر فهو فاشل. أعني من أتباع الرسل. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم صبروا ودعوتهم عن الله سبحانه وتعالى، الكلام على الأتباع. إن لم يصبر التابع ما هو بتابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل له. يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة والمحاورة، هذا هو الحوار، دعوة إلى الله عز وجل لا حوار هؤلاء الفرق الذين فيها التنازلات وفيها الإقرار بالباطل. والله هؤلاء ما أشبه قبولهم لهذا الحوارات لطرح حوار المشركين، نعبد ربك يوما وتعبد ربنا يوما، هم يريدون هذا. قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أما هؤلاء تنازلاتهم نظير قبول أو ماذا قبول أطروحات المشركين. وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده ولا شريك له قالت الرسل أفي الله شك. وهذا يحتمل شيئين، يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطرة السليمة، لكن قد يعرض لبعض شك لبعضها شك واضطراب يحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، خلقها لأنهما للتثنية وهي جمع السماوات وجمع الأرض على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما عليها، فلا بد لها من صنائع من صانع، والله وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإليه ملك وإله هو مليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، والمعنى يعني متلازمان. ولا يستحق العبادة إلا هو, إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم إلى الله زلفى. وقالت لهم رسلهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي في الدار الآخرة ويخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال تعالى وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتكم الذي فضل فضلا الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي في كيف، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى ولما نرى معكم معجزة فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي في صحيح أي صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي برسالة النبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي على وفق ما سألتم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين آية إلا بإذن الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تفضلوا وفقكم الله.